يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، وجه الله الذي إليه نتوجه، وسببه الذي به نتمسك، وبابه الذي إليه نلجأ. سلام على الزهرائيين والزهرائيات جميعا، أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، حشرنا الله تعالى وإياكم تحت خيمة الزهراء في الدنيا والآخرة، من العاصمة البريطانية لندن، نشرة أخبار القمر، النشرة الزهرائية، الجزء الثالث. والبداية من الكويت، إنتاج لمعهد الإمام الحسين للترتيل والإنشاد. سلام يا مهدي.
معشوقي إمام زماني، محبوبي إمام زماني، معشوقي إمام زماني، محبوبي. دنيا يا دون ما لقياك ظلام، نور الوجود يا عطر الورود، من قلبي سلام. دنيا يدون ما لقياك ظلام، يا نور الوجود يا عطر الورود، قلبي سلام. سلام يا مهدي يا سيدي، عجل إنا على العهد. سلام يا مهدي بيا علي، صحنا خذنا إنا على العهد. سلام يا مهدي. متى يا مولانا ترانا تلقانا، متى يا مولانا سيد الجمعة خذنا قربانا، في صفوف الأنصار سيدي سجل أسمانا. لنا هم وعد لنا، متى يا مولانا تلقانا، متى يا مولانا سيد الجمعة خذنا قربانا، في صفوف الأنصار سيدي سجل أسمانا. سلام يا مهدي يا سيدي، عجل إنا على العهد. سلام يا مهدي يا علي، صحنا خذنا إنا على العهد. سلام يا مهدي.
بالفداء أقتفي خطى كربلاء. أنا صغير لكن أكبري الوعي والإباء والولاء. أنا صغير لكن حلم نصرتي الكبير في الفؤاد ما بدنا. لبيك يا مهدي إننا الأنصار جئنا بالوفاء على الموعد. لبيك يا مهدي لك ندعو بدموع الاشتياق يا سيدي. لبيك يا مهدي بأبي أنت وأمي لك روحنا نفتدي.
متى ترانا ونرى
سلام يا مهدي يا سيدي عجل إنا على العهد. سلام يا مهدي يا علي صحنا خذنا إنا على العهد. سلام يا مهدي
سلام يا مهدي.
وإلى العراق، فلا زالت الكوارث والبلايا تستمر في العراق من بركات مرجعية النجف والأحزاب الشيعية القطبية، ومن بركات حكومة المنطقة الخضراء، إنها حكومة الفساد والضلال. حاكم الزامل والموارد المائية.
قطع المياه يعني موتنا، مثل ما الإسرائيل يقتلنا بالسلاح بالصواريخ بالاستهداف المباشر بإطلاق النار، كذلك الإيرانيين والأتراك يستهدفوننا بقتلنا من خلال قطع المياه علينا. هذا استهداف مباشر، ولذلك إذا ما نجحنا نقول وإن شاء الله ننجح، أولا نحن الآن أيدينا باتجاه التفاوض. تركيا وقفت التفاوض، صار أكثر من عامين على أساس يجلسون معانا ما يجلسون مع الجهات المعنية. إيران لم تتفاوض ولم ترسل أي وفد، ومتجاهل العراق، وتركيا متجاهل العراق، لأنه يعرفون العراق بلد صراعات وأحزاب متصارعة.
لماذا؟ المرجعية في النجف مرجعية فاسدة فاشلة، والأحزاب الشيعية في بغداد أحزاب فاسدة فاشلة، والحكومة الشيعية في المنطقة الخضراء حكومة فاسدة فاشلة. هذا هو نتاج النجف ونتاج المعارضة الشيعية القطبية. الحقيقة واضحة على الأرض. العراق يضربه الجميع.
السلام عليكم، راح اشرح لكم وضعية العراق هنا بهذا التصميم. شوف هذا يضوج منها ضربها، وهذا هم يضوج منها ضربها، وهذا يضوج منها ضربها، وهذا يضوج منها ضربها، وهذول عندهم سوابق وي هاد هم ضربوا، هذا يضوج من سياسة كان هاد ضربها. زين هسه هذا يضوج منها ضربها، وهذا يضوج من سياسة هاد هم ضربها، وهذول مشاركين وي هذا وهذا ضد هاد ضربوا هاد. زين هسه وين نروح؟ شندوس
أحسان الشحماني يحدثنا عن دجاج الكفيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكفيل هذا بالعصر برازيلي يوصل للحدود بألفين دينار تستلم العتبات أو غير العتبات يبيعون على المواطن ب7000 أو 6000 دينار وهو معفي من الجمرك. بلوشي يعبر كرطن يربع 4 ملايين دينار الباربع برادات يربع 400 مليون بالنسبة للكفيل وذبح الكفيل والكفيل وجاب الكفيل يذبحون الوادم باسم الكفيل. هذا تركي يعني مهرب هذا مهرب يذبحون الوادم بيه واسعار خيالية. هذا هاي النوعية هاي شوفها هذا تركي مغلف عراقي تركي مغلف عراقي بحجة هذا احكي لك انا عن دراية وعن مسؤول وعن عندي الاف المعلومات عنه. هذا شوفه بعينك تركي مغلف عراقي يطب 2000 دينار يبيعون خير من الله وطن يربع 3 ملايين 4. انا عندك الكفيل هذا المنتج الوطني هاي الدنيا مقلوبة هاي شوفه ما تكربل على اساس استغلوا الوادم هاي شوفه الدجاجة هاي ما تعجبك 7000 دينار هاي ما تعجبك الكيلو مالها كيلو هاي مالها مالها تبات الكلاوات. هذا برازيلي الكفيل هاي بالبرازيل باوي منين يطب هذا منين ليش بس العتبات يعبرتها وشني هذا هاي 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 الولية لو الكفيل لو ماكو هاي مؤسسة الرحمة هاي التابعة للحقوبة حسب ما يقولون تشوفها. وهذا الدجاج مالها أوكراني أوكراني هذا أوكراني أقرب أوكراني منين يطب هذا منين يطب يعني هو دجاج للمراجع صار يعني حتى قوت الشعب وزحتوه ما كفاكم الخميس ما كفاكم الزكاة ما كفاكم اللهم طمال مال العتبات الملايين تكرفون بيها باسم الخمس والزكاة والتبرعات رجعتوا على الدجاجات مال الوادي على الشعب اشتاكل اشتاكل هذا الشعب المظلوم اش خليته. الله أكبر
حرامية على أي حال مواطن عراقي يلخص الواقعة الشيعية العراقية بكلماته هذه إنه حميد الأعرج.
يابا السلام عليكم خادي عالو ليا شوفوا الطرقاعة هاي شوفوا الحكومة شوفوا الأحزاب شوفوا العصابات السوت بالبلد هذا يلا بتخلق عمي بن عباس كارثة ولكم الدياية ب12 ولكم الكيس الطحين ب55 اللحم ب15 العلف مال الحيوان ب1000000 تطلع تظاهر يكتلونك بنات خريجات طلعن الظاهرة يطقونهن اكو واحد يطق لمرأة اكو واحد يطق عرضة بس انتم بدون عرض بدون شرف بدون غيرة ولكم وين تردون تودون هالبلد ماي للناس تزرع ماكو وكم شين انت شنو انت عمي يا دول العالم الحاكمين للعراق ارهاب دواعش لا بيرات العباس حتى الداعش عنده رحمه بويك عمي تردون تذبحون الشعب تدريس ماكو تروح للمستشفيات علاجات ماكو الشوارع مفلشه المرجعيه ساكته الملائكه ساكته الدهر الاسود ساكت ولوين وتي للمومة الحاط له منبر يقرا له ساعتين ياخذ له 500,000 ويصيح حيات هو من الذله وهو بنص الجربان بنص الذله ولوين كيس الطحين ب55 ولوين هذا الخنوع ولوين هذا السكوت ولك بابا هاي الحاكم تك دواعش عراضها صياط كلاب اولاد الكلاب الناس تلود بالاسواق شو ما عندها ما تقدر تشتري الديايه ب12,000 نعله على شرفكم نعلي على ضميركم نعلي على بنيابكم نعلي على منتخبكم نعلي على بحمايمكم عازرم على مذاهبكم عازرم على صلاتكم شنو بعد مليان عمي ولك شيش الطحين ب55 الدياية ب12 العلف ب1,000,000 مال الفلاح ماكو ولوين هذا السكوت الخاطر القوادة.
هذه بركات السيستاني وحزب الدعوة وسائر التنظيمات الشيعية. هذا هو الواقع الشيعي العراقي. أما الواقع الشيعي عموما يلخصه لنا هذا الفيديو. رجاء أعيد بث الفيديو لقصره ولأهميته في الوقت نفسه. أما الوضع العالمي فهذا الفيديو من ألمانيا يخبرنا عن حقيقته.
Junge aus der Schule kommt und sagt zu seinem Vater, wir haben jetzt Staatsbürgerkunde. Kannst du mir mal erklären, was Politik ist? Ja, sagt der Vater, okay, also pass mal auf. Ich bringe das Geld mit nach Hause. Ich bin das Kapital. Deine Mutter verwaltet das Geld und gibt es auch wieder aus. Deine Mutter ist die Regierung. Der Großvater, der noch hier bei uns lebt, der passt auf, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Das ist die Gewerkschaft. Und die Anna, die bei uns im Haushalt mithilft, das ist die Arbeiterklasse. Und für wen tun wir das? Für dich. Du bist das Volk. Und dein kleiner Bruder, der noch in Windeln liegt, das ist die Zukunft. Hast du das verstanden? Ja, sagt er, ich muss da noch mal drüber schlafen. Nachts wird der Junge wach, weil sein kleiner Bruder in die Windeln gemacht hat und schreit. Und da steht er auf und geht zu seinen Eltern ins Schlafzimmer. Da liegt aber nur seine Mutter und die schnarcht und die schläft so fest, dass er sie gar nicht wach kriegt. Also geht er zur Anna, vorsichtshalber, aber die liegt nur mit seinem Vater im Bett. Und der Großvater guckt von draußen noch durchs Fenster zu. Da hat er die Nase voll und geht wieder ins Bett und legt sich hin. Am nächsten Morgen am Kaffeetisch sagt sein Vater, hast du nun begriffen, was Politik ist? Da sagt er, ja, das habe ich jetzt begriffen. Also, das Kapital missbraucht die Arbeiterklasse. Die Gewerkschaft schaut zu und die Regierung schläft. Das Volk wird ignoriert und die Zukunft liegt in der Scheiße.
نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير قال سمعت الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. قلت من هو؟ قال الحسين بن علي صاحب كربلاء: من أتاه شوقا إليه وحبا لرسول الله وحبا لفاطمة وحبا لأمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين أقعده الله على موائد الجنة يأكل معهم والناس في الحساب. عن عبد الله بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن لزوار الحسين بن علي يوم القيامة فضلا على الناس. قلت: وما فضلهم؟ قال: يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما وسائر الناس في الحساب والموقف. إسرائيل، ماذا يجري في إسرائيل؟ هناك خشبة المسرح وهناك الكواليس، ما الذي يظهر على خشبة المسرح؟ إلى قناة الغد والتاريخ 21/6/2022.
قبل عام كانوا يحتفلون في الكنيسة بإزاحة نتنياهو عن مقعد رئيس الوزراء وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، ولكنهم أمس بعد عام اعترفوا بالفشل في لم شمل 8 أحزاب متناقضة في ائتلاف حكومي لم يستطع الصمود بسبب الاختلافات على كل شيء تقريبا.
في صراع مستمر والمزايدات ما بين كل الأطراف على حساب الشعب الفلسطيني. في المرحلة الحالية الخلاف كانت الحكومة هاي مركبة بطريقة يعني كما هو معروف صعبة جدا وتناقضات كبيرة، ويجمعها شيء واحد هو عزل نتنياهو. لكن أصبحت الحكومة أسيرة أي عضو من أعضائها، أعضاء الائتلاف أسيرة، أي واحد بده يسقط الحكومة.
سيحاول نتنياهو نزع بعض أعضاء الكنيسة من الائتلاف لتشكيل حكومة بديلة، وفي حال فشل ففي الأسبوع القادم سيتم تقديم مشروع لحل الكنيسة والدعوة لانتخابات في أكتوبر القادم، وحتى ذلك الوقت سيتولى يائير لابيد رئاسة الوزراء إضافة لحقيبة الخارجية. المجتمع الإسرائيلي غير متحمس كثيرا لهذه الانتخابات، لأنها سوف تكون على حساب الاقتصاد الإسرائيلي، ولأنها سوف تزيد من الاشتباك في داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية الداخلية، وفي النهاية قد تكون النتائج متشابهة تماما لكل الجولات الانتخابية السابقة. حسب استطلاعات الرأي لا يوجد فائز مؤكد، فالقطبين لا يملكان الأغلبية طالما النواب العرب امتنعوا عن دعم أحدهما. أما نتنياهو فما زال يواجه القضاء الإسرائيلي بقضايا الفساد، إلا أنه حسب الاستطلاعات الأكثر شعبية.
العام الماضي كان الأسوأ في إسرائيل لسبب واحد بسيط، أن رئيس الوزراء جاء بستة مقاعد وانتهى به الأمر بمقعدين لأن الجميع تركوه، وقد أبلى بلاء حسنا فأنقذ نفسه في اللحظة الأخيرة وغادر.
لابيد هو من سيستقبل الرئيس الأمريكي الشهر القادم، لكن على مستوى القضية الفلسطينية فالجمود السياسي سيستمر والقمم السياسية ستكون غير مجدية، فهذه حكومة تسيير أعمال غير معنية بأي حراك سياسي، وفقط الملف الإيراني سيشهد اهتماما إسرائيليا. أحمد البوديري، قناة الغد، القدس المحتلة.
وإلى الجزيرة القطرية.
تتجه إسرائيل نحو انتخابات مبكرة جديدة ستكون الخامسة في 4 سنوات، فقد أعلن رئيس الحكومة نفتالي بنت ووزير خارجيته يائير لبيد أنهما قررا طرح مشروع قانون لحل الكنيسة والتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيسة خلال الأسبوع المقبل، ويصبح القانون نافذا بعد التصديق عليه بالأغلبية النيابية في 3 مناقشات يتم بعدها تحديد موعد الانتخابات المبكرة بعد 90 يوما من التصديق على القانون بالمناقشة الثالثة. وخلال هذه الفترة سيتولى منصب رئيس الوزراء وفق اتفاق التناوب يائير لبيد، سيتناوب إذن على رئاسة الحكومة الانتقالية، بينما يصبح بنت رئيس الحكومة البديل ومسؤول الملف الإيراني في الحكومة الانتقالية. وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت قرار حل الكنيسة والتوجه إلى تنظيم الانتخابات بالقرار الصائب. وأضاف بنت أنه اتخذ القرار بعد مشاورات قضائية وأمنية أدرك خلالها أن إسرائيل ستدخل حالة من الفوضى العارمة مع انتهاء سريان ما يعرف بقانون أنظمة الطوارئ في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
أنا وصديقي لابيد قررنا أن نعمل سويا من أجل حل الكنيسة في موعد متفق عليه للانتخابات، وسيتم نقل الحكم بشكل منظم لضمان المصلحة الوطنية لدولة إسرائيل أيضا خلال الفترة الانتقالية.
من جهته شكر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت على ما وصفه بتغليب مصلحة إسرائيل على مصالحه الشخصية. أضاف لبيد أنه يجب العودة إلى ما سماها فكرة وحدة إسرائيل خلال الانتخابات المقبلة، معتبرا أن التحديات لا تنتظر.
حتى وإن كنا سنتوجه إلى انتخابات في الأشهر المقبلة، فإن التحديات التي تواجهها دولتنا لا تنتظر. علينا معالجة غلاء المعيشة وإدارة الصراع مع إيران وحماس وحزب الله.
وفي التاريخ نفسه 21/6/2022 نشاهد ونستمع إلى ما جاء في سكاي نيوز عربية.
أفاد مراسلنا في إسرائيل أنه جرى اتفاق بين رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنت ووزير الخارجية يائير لابيد على حل الكنيسة الأسبوع المقبل والذهاب إلى انتخابات. وأضاف أن الطرفين اتفقا على أن يتولى لابيد رئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية. الاتفاق بين بنت ولابيد جاء بعد استنفاد محاولات جعل التحالف مستقرا خلال شهرين من الاضطرابات. من القدس ينضم إلينا مراسلنا نضال كنعاني عبر الهاتف. نضال أهلا بك، يعني التفاصيل والأجواء من عندك.
نعم مرور، عمليا اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت مع وزير الخارجية ورئيس الوزراء البديل على حل البرلمان، حل الكنيسة الإسرائيلي والذهاب إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل، وبهذا سيصبح يائير لبيد هو رئيس الحكومة الانتقالية في إسرائيل وفقا للاتفاق الذي تم توقيعه في السابق، الاتفاق الائتلافي بين بنت ولبيد على تشكيل هذه الحكومة. كان هذا الاتفاق ينص على أنه في حال الذهاب إلى انتخابات مبكرة فإن لبيد فورا سيصبح رئيس الوزراء في الحكومة الإسرائيلية. هذا يعني بأن لبيد هو من سيقود إسرائيل في الفترة القادمة. طبعا هذا البيان جاء بعد محاولات حثيثة لمدة شهرين أو أكثر ربما من أجل بث الاستقرار ربما في الحكومة الإسرائيلية التي عانت الكثير من الأزمات الائتلافية بعد انسحاب عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي، خاصة حزب نفتالي بنت، حزب يمينة ودعمهم للمعارضة في إسرائيل. الحكومة الإسرائيلية فقدت أغلبيتها داخل البرلمان وأصبحت مشلولة، لا تستطيع تمرير مقترحات القوانين الضرورية لبقاء هذه الحكومة. في الفترة الأخيرة شهدنا أن كل عضو من أعضاء الكنيسة من أعضاء الائتلاف كان يريد تمرير قانون أو لديه مطالب كان يعلن عن أنه لن يدعم الائتلاف الحكومي. الحكومة أصبحت ضعيفة وقابلة للابتزاز من أي من أعضاء الائتلاف الحكومي. استمرار هذه الحكومة كان يبدو مستحيلا، وفي الفترة الأخيرة كانت هناك عدة اقتراحات لحجب الثقة عن الحكومة من قبل المعارضة في إسرائيل، لكن بما أن المعارضة لم تكن متجانسة، في المعارضة هناك أقصى اليمين الإسرائيلي وهناك أقصى اليسار المتمثل بالقائمة المشتركة وهي حزب عربي، لذلك لم تنجح هذه الاقتراحات، لكن يبدو أن رئيس الحكومة فضل أن يفض الحكومة بنفسه على أن تسقط بمقترح من المعارض.
شكرا جزيلا لمراسلنا من القدس نضال كنعنة.
وإلى 26/6/2022 مع قناة الغد.
إنها المرة الأخيرة التي يسير فيها نفتالي بينت كرئيس للوزراء في أروقة مكتب رئيس الوزراء، والذي كان يحلم بهذا المنصب بينما كان مديرا لمكتب نتنياهو يدير الشؤون الإدارية. غدا من المتوقع التصويت على حل الكنيسة بعد أسبوع من إعلان قطبي الحكومة بينت ولابيد الذهاب لانتخابات مبكرة. خلال أيام سيتولى لابيد رئاسة الوزراء حتى الخريف المقبل موعد الانتخابات. لهذا أدلى بينت بخطاب الوداع:
كانت هذه حكومة ممتازة تعتمد على ائتلاف معقد. توجد هنا مجموعة من الأشخاص الذين عرفوا كيف ينحون الخلافات الأيديولوجية جانبا ويعملون من أجل دولة إسرائيل. هناك حكومات استمرت لكنها حققت القليل من الإنجازات، أما حكومتنا قصيرة العمر فحققت إنجازات عظيمة.
شدد بينت على الملف الأمني والهدوء في الجنوب ووقف البالونات الحارقة، كذلك أكد على الإنجازات الاقتصادية. يرى المراقبون أن بينت قد يتنحى عن السياسة ولو مؤقتا كغيره من رؤساء الوزراء الذين فشلوا في تثبيت حكوماتهم، ولربما يعود لاحقا. بعض أعضاء الكنيسة يحاولون الآن الاستفادة من الساعات الأخيرة لتمرير قانون يمنع أي عضو كنيسة متهم بقضايا فساد بتشكيل حكومة، أي قطع طريق أمام بنيامين نتنياهو الذي حسب الاستطلاعات هو الأكثر شعبية. الوقت الآن لربما ليس في صالحهم، لكن مجرد تمرير القانون بالقراءة الأولى سيجعله في الكنيسة المقبلة على رأس الأجندة. سيستفيد يائير لابيد من رئاسة حكومة تسيير الأعمال لرفع شعبيته، سواء بإنجازات سياسية اقتصادية أو أمنية، أو على الأقل استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر القادم. أحمد البديري، قناة الغد، القدس المحتلة.
هذا ما يقال وما يحدث على خشبة المسرح. أما الكواليس فماذا يقال فيها وماذا يحدث فيها؟ نبوءات زوال إسرائيل عبر هذا التقرير.
لم تنقطع روايات ونبوءات زوال إسرائيل، بضاعتها نصوص دينية تارة وتقارير استخباراتية وبحوث ودراسات حينا. أما محرك تواتر النبوءات وتداولها أي صدام فلسطيني إسرائيلي كبر أو صغر، واليوم يلعب التوقيت دورا حاسما بتلقف روايات الزوال وتصديقها. فحرب القصف والصواريخ تدور بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية أواسط العام 2021 ميلادية، أي على بعد عام على الأقل وستة سنوات على الأكثر لزوال إسرائيل، بحسب نبوءات وتحليلات ربما أولها ما ورد بالتوراة بأن عمر الدولة العبرية 76 عاما وآخر زعمائها هو عطاء الله أي نتنياهو، مرورا بنصوص إنجيلية تتحدث عن زوال إسرائيل بعد إفساد بالأرض، وصولا إلى دراسات تعنى بالإعجاز الرقمي في القرآن تشير إلى زوال إسرائيل عام 2022، بينما لا تبخل تسريبات الاستخبارات الأمريكية بإعطاء مواعيد تقريبية للزوال لا تبتعد كثيرا عن عام 2022، كما هو حال تقارير ودراسات أخرى كثيرة تدور في الفلك ذاته. فما هي أشهر نبوءات زوال إسرائيل؟ في الكتب المقدسة، رغم أن التوراة وخاصة في سفر التكوين أشارت إلى قيام الدولة اليهودية، إلا أن الطوائف اليهودية الأرثوذكسية تعتبر قيامها في هذا الزمان خطيئة لأنها لم تتوافق مع ظهور المسيح المخلص، ما يعني أن أي دولة تقوم قبل ذلك ستنهار. وبحسب النبوءات الواردة بالنصوص القديمة للتوراة فإن عمر الدولة اليهودية 76 عاما فقط، وآخر زعيم لهذه الدولة هو عطاء الله
ويعني بالعبرية نتنياهو، ويعني نتنياهو بالعبرية نتن أي عطاء وياهو الله. وبحساب أن دولة إسرائيل قامت عام 1948، ما يعني انهيارها عام 2024. وفي الإنجيل يدلل أصحاب نظرية نبوءة زوال إسرائيل على ما ورد في سفر الرؤيا آخر أسفار الكتاب المقدس، بأنه لما قرب يسوع من أورشليم تحسر عليها قائلا: آه لو علمت، ستأتي عليك أيام يحيق بك فيها أعداؤك بالمتاريس. قبل أن تتوعد نبوءة الإنجيل ما سمته بالوحش في القدس، بالموت والنوح والجوع والاحتراق بالنار. أما في القرآن تتعدد تفسيرات نبوءات تحديد وقت زوال إسرائيل. الأولى عربها الكاتب بسام جرار، ويقدم زوال إسرائيل عام 2022 على شكل رؤية رقمية في كتابه نبوءة قرآنية أم صدفة رقمية، بالاستناد إلى آيات بالقرآن عن إفساد اليهود في الأرض. وبحسب جرار تحقق الإفساد الأول الذي دفع نبخذ نصر عام 586 قبل الميلاد لشن حملة من أجل تأديب اليهود، وسمي ذلك بالسبي البابلي، بينما تحقق الإفساد الثاني بإعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948. وبحسب جرار فإن جمع كلمات الآيات في سورة الإسراء من قوله تعالى وآتينا موسى الكتاب حتى قوله فإذا جاء وعد الآخرة سيكون الناتج 1443 كلمة، وهو ما يتطابق مع التقويم الميلادي لعام 2022، إذ قامت دولة إسرائيل فعليا في حزيران من عام 1948. وعند إضافة 76 سنة لهذا التاريخ فإن الناتج هو 26931 يوم، وعليه فإن اكتمال 76 سنة سيكون في شهر أذار من العام 2022، كما تحدث القرآن في سورة يوسف عن نشأة بني إسرائيل، وتحدثت سورة الإسراء عن نهايتهم، وعدد الآيات في كل سورة هو 111 آية، لكن بعد حذف المكرر من نهاية الآيات بكلمات سبيلا ووكيلا، يتبقى 76 آية وهو عمر دولة إسرائيل. أما النظرية الثانية فهي لمؤسس حركة حماس أحمد ياسين، إذ ذهب في أحد مقابلاته عام 1998 إلى أن إسرائيل ستزول في الربع الأول من القرن 21، وتحديدا في عام 2027.
2027 بتكون إسرائيل مش موجودة.
بناء على أن القرآن حدد تغير الأجيال كل 40 عاما،
القرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل 40 سنة،
خاصة أن الله فرض على بني إسرائيل التيه 40 عاما لتبدل الجيل. وبالنسبة لاحتلال فلسطين في 40 الأولى كان هناك نكبة عام 1948، وفي 40 الثانية اندلعت انتفاضة عام 1987، وفي 40 الثالثة تكون نهاية إسرائيل أي عام 2027. الساسة والاستخبارات. يبدو أن ما يشجع المؤمنين بنبوءات زوال إسرائيل بحسب النصوص الدينية ما يتقاطع معها من تحليلات لتقارير استخباراتية أو دراسات أو تصريحات مسؤولين، حيث سربت بعض المواقع الإلكترونية الأجنبية عام 2010 تقريرا للمخابرات المركزية الأمريكية CIA يخص بإسرائيل، أعربت فيه عن شكوكها في بقاء إسرائيل بعد 20 عاما وتحول مشروع حل الدولتين غير القابل للتطبيق إلى حل الدولة الواحدة، مع عودة لاجئي عام 1948 و 1967 من الفلسطينيين، ورحيل أكثر من 2 مليون إسرائيلي إلى أمريكا، وعودة ما يزيد عن 1.5 مليون إسرائيلي إلى روسيا وبعض دول أوروبا. كما أصدرت 16 وكالة استخبارات أمريكية تحليلا من 82 صفحة بعنوان الاستعداد لشرق أوسط بدون إسرائيل. أما وزير الخارجية الأمريكية السابق وعراب اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 هنري كاسنجر قال في تصريحات نقلتها صحيفة نيويورك بوست قبل نحو 10 أعوام: وفي عام 2002 خلص مركز الدراسات الاستراتيجية والتقنية الروسي إلى أن المشروع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين سيواجه الانهيار، وإسرائيل ستزول خلال 20 عاما، أي عام 2022. وفي إسرائيل نفسها لطالما حذر رئيس الجهاز الموساد سابقا مائير داغان من أن إسرائيل على شفا هاوية وما سيحدث بالمستقبل. وقبله تحدث مناحيم بيغين رئيس وزراء إسرائيل عام 1982 أن إسرائيل ستنعم بالسلام لمدة 40 سنة، ثم ستكون المعركة الفاصلة مع العرب، ما يعني حسم وجود إسرائيل من عدمه في عام 2022. كما رسم المؤرخ الإسرائيلي الشهير بيني موريس صورة قاتمة لنهاية إسرائيل كما يراها، وافترض أفقا زمنيا لهذه النهاية المحتومة بالعقود الأولى من القرن 21. وأنت، هل تصدق نبوآت وروايات زوال إسرائيل؟
أحمد منصور في برنامج بلا حدود يتحدث إلى ديفيد وايز من حركة ناتوري كارتا، حركة يهودية دينية تعني حراس المدينة، بتاريخ 30/4/2008 ميلادي على قناة الجزيرة.
الحاخام إسرائيل هيرش أحد حاخامات ناتوري كارتا قال في تصريحات نشرت في 21 مارس الماضي: نحن لدينا قناعات بأن إسرائيل سوف تزول وتنتهي خلال سنوات قليلة، ولدينا نبوءات على ذلك. هل يمكن أن تخبرنا عن هذه النبوءات وتوقعكم لكيفية زوال إسرائيل؟
كما قلت إن التوراة توضح بشكل كامل إن أي شيء هو ضد إرادة الله لن يكتب له النجاح. أيضا كان هناك الصقور والحمائم، كلهم قالوا هناك اتفاقيات كام ديفيد وواي ريفر وغيرها وحرب الأيام الستة، كل مرة قالوا سوف نسيطر على الأمور، ثم قالوا سنبني الجدار ثم نسيطر على الأمور. لماذا بعد 60 عاما لم يروا الضوء في آخر النفق؟ لأن الله لن يسمح لهم بأن ينجحوا، لأنه محظور علينا شرعا أن نبني دولة، أن نقيم دولة أو نسرق أراضي الآخرين، وأن يكون ممنوع.
لماذا محظور عليكم أنتم اليهود أن تقيموا دولة
حتى بدون سرقة أراضي الغير؟
لماذا محظور عليكم أنتم اليهود أن تقيموا دولة؟
الرب بعد تدمير المعبد، كل من يقرأ كلام الأنبياء حزقيل وجرمية وكلهم أوضحوا بأنه لم يكن بسبب ضعفنا الجسدي أو المادي تم تدمير المعبد، لكن بسبب خطيئاتنا ونقصنا وعيوبنا الروحية. لذلك قال لنا الله: أنتم كشعب سوف تعيشون في المنفى باعتبارها عقوبة عليكم من الله. الحل الوحيد هو العودة إلى الله والتوبة لكي تصبح إرادة الله عندما يحدث التغييرات تجعل الإنسانية جمعاء تتحقق من خلال هدف واحد. نحن لا نريد أن نقمع الآخرين، لكن عندما تعترف كل الشعوب بأن الله واحد، هذه هي اليهودية النقية الحقة. وكل من يحاول إقامة دولة، لأن هؤلاء لا يفهمون ما هي اليهودية، يعتقدون أننا فقدنا المعبد لأن بسبب عدم قدرتنا الجسمانية أو المادية، هذا ضد إرادة الله، وهم لا يفهمون الله، لأن الله قال لنا بشكل واضح أن تدمير الهيكل كما قلنا هو بهذا السبب أخطائنا وخطايانا. وبعد 60 عاما الوضع يزداد سوءا، حتى بعد أن بنوا الجدران لم يتوصلوا إلى نتيجة. ما قال الحاخام هيرش: نحن لسنا أنبياء، نحن فقط نصلي إلى الله بكل صدق وإخلاص بأن هذا يحدث، وعساه يحدث في قريب العاجل، ومن خلال تثقيف الناس وإشعار الناس بكل مكان إن هذا لا يمثل اليهودية، ونستطيع من خلال جمع شعوب العالم إنهاء.
وفي البرنامج نفسه أحمد منصور مع ديفيد وايز في حلقة من برنامج بلا حدود بتاريخ 17/9/2014 ميلادي على الجزيرة القطرية.
في عدد 4 سبتمبر الماضي الصحفي الإسرائيلي في إسرائيل اليوم، الصحفي الإسرائيلي المعروف يارون لندن قال إن فرصة إسرائيل في البقاء لم تعد تزيد عن 50%. الكاتب الإسرائيلي الشهير روجر إليفر نشر مقال في هارتس قال فيه إنني أجزم أن إسرائيل لا تمثل الدولة التي يتوجب أن أبقى فيها. في 5 سبتمبر القناة الثانية الإسرائيلية نشرت استطلاع للرأي قالت فيه إن 30% من الإسرائيليين بدأوا يدرسون الهجرة والعودة إلى البلاد التي جاءوا منها. في نفس الوقت القناة العاشرة الإسرائيلية نشرت تقرير إن في 800,000 يهودي هاجروا من إسرائيل في خلال الأشهر الماضية ورجعوا إلى أوروبا. ما كنتم تقولونه أنتم ناتوري كارتا؟ ما كنتم تقوله أنتم ناتوري كارتا أن إسرائيل ستزول؟ أصبح العلمانيون اليهود المقيمون في إسرائيل يقولون مثلكم أن إسرائيل ستزول أيضا.
من خلال ما أفهمه هذا سؤال توجهه لي هو أن العلمانيين يقولون بأن إسرائيل ستزول وتتلاشى. منطقيا دولة إسرائيل هي على تعود وتنقلب على نفسها وعلى رأسها. ليس فقط ذلك، ولكن في العصر النووي فإنك تدفع أناسا وتركزهم في منطقة معينة واحدة حول أناس كثيرين، إذن فأنت تخلق بذلك خطرا عظيما على اليهود. وحتى من كثير من العلمانيين لا يقولون لماذا يجب أن نتخلى عن هذا مقابل أيديولوجية معينة. نحن كشعب يهودي متدين نقول مرة ثانية هذه ليست دولة يهودية وليس لها أساس حسب الدين اليهودي، لذلك فالمنطق بأنها لن تستمر هذا منطق واقع، لأن الله يقول لا تسرق ولا تقتل ولا تضطهد شعبا من الشعوب. وبالتأكيد الشعب الذي آوى اليهود في وطنهم أيام محاكم التفتيش عندما فروا من أوروبا وأيام الحروب الصليبية، هؤلاء هم الناس الذين تبنوا اليهود في تونس واليمن وفي إيران وفلسطين. هذه هي الأماكن التي عاش فيها اليهود دون أن يكون هناك مواثيق من الأمم المتحدة تدعو إلى حقوق الإنسان. الله يقول أظهروا الامتنان وكونوا ممتنين وشكورين للناس، لإخوانكم ولأخواتكم الذين يقدمون لكم المساعدة. إذن فهذا أمر محرم وهو يتحدى مبدأ إظهار الامتنان، وهذا أمر غير أخلاقي ويخالف التوراة.
بعض القراءات تقول إن إسرائيل ستزول في 2027 وبعضها يقول في 2023. هل لديكم رؤية توراتية لموعد زوال إسرائيل أو انهيارها أو سقوطها أو الطريقة التي ستنتهي بها؟
نحن لسنا أنبياء، هناك نبوءات ونعلم بأنه سيكون هناك إشارات وإرهاصات قبل قدوم المسيح، وأنه سيكون هناك روح من التوبة وكثير من الأنبياء سيأتوا وكل العالم سيشعر بالتوبة بين بني البشر. هذه هي الإرهاصات بأن هذا نهاية الزمن عندما سيأتي المسيح، ولكن ليس لدينا فكرة متى سيحدث هذا. نحن وشخص من مصر يكتب ويقول بأن الشخص لا يجب أن يخوض في هذه الأمور، ولكن عليك فقط أن تتبع التوراة وأن تكون ممن يخشون الله. عندما سيأتي الوقت سيعرف الجميع ذلك، ولكن لا تحاولوا الخروج من الشتات ولا تحاولوا أن تأتوا بنهاية للزمن. متى ستنتهي إسرائيل؟ نأمل أن تنتهي اليوم، ونأمل يأمل لله أن يجسد مجده بإنهاء دولة إسرائيل، لأنها عصيان لله في كل وجه من الوجوه.
وعبر سيسبان الأمريكية، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتحدث عن القرار الذي اتخذه في أن القدس أورشليم عاصمة إسرائيل الأبدية، وحيث أصدر أوامره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، إنه القرار الشهير الذي حدث في 6/12/2017 ميلادي. نشاهد ونستمع.
We move the capital of Israel to Jerusalem. That's for the evangelicals. You know, it's amazing with that. The evangelicals are more excited about that than Jewish people. It's really, right? It's incredible. But we did that. And Golan Heights, don't forget Golan Heights. We did Golan Heights. So we've done a lot.
الإنجيليون الذين يتحدث عنهم ترامب هم مسيحيون بروتستانت، من الاتجاه من المذهب البروتستانتي، ولكنهم يتمسكون بالنصوص الدينية التي وردت في الكتاب المقدس بعهديه، بالعهد القديم الذي هو لليهود، وبالعهد الجديد الذي هو للمسيحيين، ويحاولون فهم النبوآت وفقا للفهم الحرفي للنصوص. أعدادهم قد تصل إلى ما يزيد على 70 مليون في الولايات المتحدة الأمريكية، ولهم انتشار في بقية البلدان، لكنهم يتركزون بشكل واضح في الولايات المتحدة الأمريكية. الطبقة السياسية والطبقة الثرية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ رئاسة رونالد ريغان من هذه المجموعة أو لهذه المجموعة تأثير كبير على الاتجاه السياسي والاتجاه العسكري والاتجاه الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن أبرز رموز هذا الاتجاه ممن حكموا الولايات المتحدة جورج بوش الابن. لا أريد أن أفصل كثيرا في هذا الموضوع، لكنهم يعتقدون بوجوب التدبير لنزول المسيح، والمراد من التدبير أن يعملوا بجد لأجل أن يصنعوا المقدمات التي تسبق نزول المسيح بحسب العقيدة المسيحية. اليهود أيضا يؤمنون بمسيح، ولكن بمسيحهم هم، لا بمسيح النصارى. اليهود لهم مسيح والنصارى لهم مسيح. الإنجيليون الذين يتحدث عنهم ترامب قبل قليل من أنهم أكثر حماسا من اليهود لمسألة اتخاذ القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، لأنهم يسعون في ليلهم ونهارهم في تدبير مقدمات نزول المسيح، هكذا يعتقدون. الإنجيليون يعتقدون من أن اجتماع اليهود في فلسطين علامة مهمة جدا، من أن تأسيس دولة لليهود في فلسطين علامة ثانية مهمة جدا، وعلامة ثالثة. العلامة الثالثة أن تكون الدولة اليهودية أقوى دولة في المنطقة التي تحيط بها، وقد تحقق هذا أيضا. العلامة الرابعة بناء هيكل اليهود في أورشليم في القدس. قطعا اتخاذ القدس عاصمة أبدية لإسرائيل سيكون مقدمة لبناء الهيكل كما هم يعتقدون. فإذا ما بني الهيكل فإن بناء الهيكل اليهودي وهو المعبد اليهودي في ذلك الوقت سينزل المسيح. اليهود يعتقدون من أن مسيحهم سيكون موجودا حينما يكتمل بناء الهيكل، والمسيحيون كذلك، لكن مسيح اليهود بحسب عقيدتهم هو غير مسيح النصارى بحسب عقيدة النصارى. الإنجيليون هكذا يعتقدون من أن اجتماع اليهود في فلسطين عملية تدبيرية لأجل أن يذبح أكثرهم على يد مسيح النصارى. هذه هي العقيدة الحقيقية الموجودة في كتبهم. أنا لا أريد أن أطيل الكلام في هذا الموضوع، وإنما أذهب بكم إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله. إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. في سياق حديث ترامب وعبر برنامج أمريكي يقدمه قس أمريكي شهير The 700 Club لقاء مع الحاخام اليهودي الذي ألف كتابا بهذا الخصوص فيما يرتبط بموقف ترامب من اليهود ومن جعل القدس عاصمة أبدية لإسرائيل الحاخام اليهودي جوناثان كان والبرنامج كان بتاريخ 10/9/2019 أما ترامب فقد اتخذ قراره في 6/12/2017 الحاخام اليهودي يحاول أن يستل معلومات إشارات نبوءات من كتاب العهد القديم من سفر اللاويين ومن سفر أشعياء كي يستدل على أن الذي قام به ترامب جاء مذكورا في الكتاب المقدس نشاهد ونستمع
The one thing that Israel didn't get, in the Jubilee, it says you get the legal right to your land. It's not that you just go there, you're recognized. Well, yeah. Israel's Jerusalem was never recognized by the world. They refused it. And that lasted until Donald Trump gave the Jerusalem Declaration saying we recognize, first time in modern times, first time since ancient times. I mean,
well, does his name mean something?
Yeah, yes, because this was when did it happen? Well, what's the next Jubilee? If you do 1967, and you fast forward, it goes to 2017, and that's exactly when he did it, when it went forth, Jubilee. But here's the thing, you mentioned right. it. You know, what is the Jubilee? Jubilee is you have the Jubilee, and you have the trumpet shall sound. Trumpet is appointed to the Jubilee. What does our president's name mean in English? It means the trumpet. Yeah. The trumpet. So Donald Trump, and when did he come to power? The year of Jubilee. And so it says the trumpet shall sound. The trump shall sound throughout the land. Well, he's been sounding ever since, you know. Yeah. And it says when the trump sounds, the land goes back. Well, the trump sounded and Jerusalem went back to the Jewish people. I mean, who could put this together, Pat? I mean, you said he had to win that election because he was the trump of the Jubilee. You know,
I was reading Ezekiel about, you know, I have a prophecy for the mountains of Israel and men will come upon you. You remember?
Yeah, well, like a lion. Okay. This all goes with the prophets of Israel. I mean, okay. Well, I'll give an example of that. And there's more on Trump, but the example. Right. And this goes to the future too. What's going to happen? But Isaiah says that the Lord will fight for those mountains like a lion and a young lion. And the amazing thing, Pat, as I looked at it in the Six-Day War, when they're fighting all these key people who were soldiers in that war who were named the lion. And,
really?
And the first two people who went in the gate on the mountain was Colonel Mata Gore and Arik Achman. It's in Gordon's documentary. And the amazing thing is, their name, it says he will fight as a lion and a young lion. Their names together mean the lion and the young lion.
Come on.
And the gate they went through was the lion's gate because, you know, Messiah came the first time to the gates as a lamb. He's coming in as a lion, and that's a sign, you know. And there's another thing, we mentioned Trump, you know, and it's not like Trump is reading Leviticus and saying, I'm going to fulfill this, you know. We can safely assume that. But how God used it. Well, the thing is that when he gave that, the Bible says, that, you know, he followed this pattern of this ancient king of Cyrus, even the document. I mean, it's amazing. But then he wasn't trying to do this, but what the Bible says that Israel will go through a period of 70 years. Uh-huh. At the end of the 70 years, the king will issue a declaration which is going to recognize Jerusalem, which is Cyrus. But could Donald Trump actually be doing this without realizing it? Well, is there a 70-year period? If you go back from when he gave the declaration, count back 70 years, it takes you to 1947, the very year that Israel is voted into existence. Mm-hmm. And I look deeper. If you count from the very day that they voted Israel in, yeah, on the Hebrew calendar, it's Kislev 17. Count 70 years from the day, and it says after. So take the next day, Kislev 18. What day is it? It comes out to December 6, 2017. That's the exact date that he issued the declaration, after 70 years to the day.
ما جاء في سفر أشعياء في الأصحاح الحادي والثلاثين عند الآية الرابعة، أنا أقرأ عليكم من كتاب العهد القديم وهو الكتاب المقدس لدى اليهود، والذي يتحدث عنه هذا الحاخام اليهودي، ومن هنا استل ما تحدث عنه من نبوءة ترتبط بترامب وإعلانه أن تتخذ القدس عاصمة لإسرائيل. هكذا جاء في سفر أشعياء في الأصحاح الحادي والثلاثين وفي الفقرة الرابعة، لأنه هكذا قال لي الرب. هذا كلام أشعياء من أنبيائهم، من أنبياء بني إسرائيل بحسب معتقداتهم. لأنه هكذا قال لي الرب، كما يهر فوق فريسته الأسد والشبل، تحدث عن الأسد وعن الأسد الصغير، عن الأسد الشبل، أخذ المعنى من هنا. لأنه هكذا قال لي الرب، كما يهر فوق فريسته الأسد والشبل الذي يدعى عليه جماعة من الرعاة وهو لا يرتاع من صوتهم ولا يتذلل لجمهورهم، هكذا ينزل رب الجنود للمحاربة عن جبل صهيون وعن أكمتها، إلى آخر ما جاء في سفر إشعياء. هو هكذا تحدث من أنه في حرب الأيام الستة، إنها حرب حزيران سنة 1967 التي يعرفها العرب بالنكسة، بنكسة حزيران. هذا هو المثبت في الوثائق الإسرائيلية وفي الوثائق التاريخية لوقائع تلك الحرب، من أن القوة الأولى التي دخلت إلى القدس من جهة باب الأسباط والذي يعرف بباب الخروف عند المسيحيين، لأن الخروف عنوان ورمز ديني للمسيح، يعبر عن المسيح في كتب المسيحيين بالخروف وبالحمل، وأيضا يقال لهذا الباب باب الأسود، إنه باب الأسباط. من هنا دخلت القوة الإسرائيلية الأولى للسيطرة على القدس في حرب الأيام الستة. ذكر أسماء قادة تلك القوة. الفريق موردخاي مات غور، والرائد أريك أكمون. معاني أسمائهما تعني الأسد والأسد الصغير الشبل، إلى هذا يشير. فيقول من أن النص هكذا جاء لأنه هكذا قال لي الرب، كما يهر فوق فريسته الأسد والشبل. يقول من أن الضابطين اللذين قادا معركة الدخول إلى القدس من بوابة الأسباط، من بوابة الأسود، هما هذان الضابطان. رجاء اعرضوا لنا صور هذين الضابطين، الفريق موردخاي ماتغور واسمه يعني الأسد، اعرضوا لنا صورته الأولى. هذا هو الفريق موردخاي ماتغور. الصورة الثانية، الصورة الثالثة، الصورة الرابعة، الصورة الخامسة، هذا هو الفريق موردخاي ماتغور. الرائد أريك أكمون، رجاء أن اعرضوا لنا صورته. هذا هو الرائد أريك أكمون. الصورة الثانية، الصورة الثالثة، معاني أسماء هذين الضابطين قطعا من جملة المعاني اللغوية، تعني الأسد بالنسبة للأول، وتعني شبل الأسد بالنسبة للثاني. وفي سفر إشعياء كما يقول هو، كما يقول هذا الحاخام اليهودي الذي ألف كتابا بهذا الخصوص، في الأصحاح 27 في آخر آياته، في آخر آيات هذا الأصحاح، ويكون في ذلك اليوم أنه يضرب ببوق عظيم، فهو يأخذ اسم ترامب الذي من جملة معانيه تعطي معنى التبويق، وأنه يبوق، وأنه بوق. ويكون في ذلك اليوم أنه يضرب ببوق عظيم، فيأتي التائهون في أرض آشور والمنفيون في أرض مصر، ويسجدون للرب في الجبل المقدس في أورشليم، ويجمع مع ما جاء في سفر اللاويين في الأصحاح 25 من الآية 9 وما بعدها. ثم تعبر بوق الهتاف في الشهر السابع في عاشر الشهر بحسب التقويم اليهودي في يوم الكفارة، وتعبرون البوق في جميع أرضكم، وتقدسون السنة 50، وتنادون بالعتق في الأرض لجميع سكانها، تكون لكم يوبيلا، إنه عيد ديني. اليوبيل هو العيد الديني. تكون لكم يوبيلا وترجعون كل إلى ملكه، وتعودون كل إلى عشيرته. هو يجمع بين هذه النصوص وأمثالها كي يستل منها من أن ما فعله ترامب هو علامة قريبة وقريبة جدا من النصر الإسرائيلي، والنصر الإسرائيلي هو بظهور مسيحهم، هذا هو الذي يقولونه، هكذا يفكر اليهود. هذه أحاديث الكواليس، مثلما قلت لكم إنني أنقل لكم لقطات مما يجري على خشبة المسرح ومما يجري في كواليس مسرحهم. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، لا خير في العيش إلا لرجلين، لمستمع واع وعالم ناطق. يا هشام، ما قسم بين العباد أفضل من العقل، نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وما بعث الله نبيا إلا عاقلا حتى يكون عقله أفضل من جميع جهد المجتهدين، وما أدى العبد فريضة من فرائض الله حتى عقل عنه. يا هشام، مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة، ومشاورة العاقل الناصح يمن وبركة ورشد وتوفيق من الله، فإذا أشار عليك العاقل الناصح فإياك والخلاف، فإن في ذلك العطب. يا هشام، من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه، وما أوتي عبد علما فازداد للدنيا حبا إلا ازداد من الله بعدا وازداد الله عليه غضبا. البقرة الحمراء التي ينتظرها الإسرائيليون جزء مهم من معتقداتهم، إنهم ينتظرون منذ أن هدم هيكلهم، ينتظرون ولادة بقرة حمراء. لابد أن تكون حمراء بشكل كامل، لها مواصفات ذكرت في كتبهم الدينية، لأجل أن يذبحوها على الطريقة الشرعية اليهودية، وبعد ذلك تحرق، يتطهرون برمادها، وهذا لا يكون إلا عند بناء الهيكل. شرط من شرائط بناء الهيكل أن تكون هذه البقرة موجودة قد ولدت، وأن تكون حمراء حمراء. نحن عرفنا القرآن بأحوال اليهود وماذا فعلوا في تلك المدينة التي كانت حاضرة البحر، أصحاب السبت الذين حرم عليهم صيد السمك في يوم السبت، وكان السمك يأتي بكثرة ووفرة في يوم السبت ولا يتوفر في باقي الأيام مثلما يتوفر في يوم السبت، فصنعوا أحواضا جعلوا الأسماك تدخل إليها ولا تستطيع أن تخرج منها، ربطوا تلك الأحواض بالبحر، سواقي إلى أحواض دخلت الأسماك وما استطاعت أن تخرج، وتركوها إلى يوم الأحد وصادوها في يوم الأحد وقالوا إننا ما اصطدنا الأسماك في يوم السبت. إذن ما الذي فعلتموه بصناعة تلك الأحواض؟ اليهود أيضا الآن عن طريق الهندسة الوراثية ولدت بقرة حمراء، هم أوجدوها وبعد ذلك صدرت منها أنسال، أوجدوا البقرة في سنوات سابقة وتناسل نسلها حتى ولدت أبقار كثيرة حمراء عندهم، لكنها لا تتصف بكل المواصفات، فهناك بعض الشعر في أجسام هذه الأبقار ليس باللون الأحمر، قد يكون باللون الأسود وقد يكون باللون الأبيض، وهم يبحثون عن بقرة حمراء حمراء، إنهم يتابعون هذا الموضوع بدقة وعناية، إنه جزء من عقيدة التدبير لظهور مسيحهم. فمثلما الإنجيليون المسيحيون البروتستانت يعملون وفقا لمنهج التدبير لنزول مسيحهم، كذلك اليهود المتمسكون بديانتهم يعملون بمنهج التدبير لظهور مسيحهم. هناك معهد الهيكل يتولى هذا الموضوع وبقوة وشدة متناهية. نشاهد هذا الفيديو.
Shalom, this is Yitzhak Reuven from the Temple Institute. Today is the first day of March 2021. It's the 17th of Adar 5781. And as you can see, I'm standing in front of two, they're kind of hidden at the moment, two parot adumot, two red heifers that the Temple Institute is raising here in Israel. And I'm giving you an update on their status. The last update was about 7 or 8 months ago. And at the time we had two red heifers who were getting very close to the age where they could be converted into the ashes of the red heifer. But they had some white hairs, which we hope would go away. They didn't. So they are not kosher. Here are other parot, other heifers that are also approaching the right age. And they are 99.9% red, but each one does have a few hairs that aren't red, which makes them pasul, which makes them not kosher in terms of being a red heifer. So again, as we explained last time we spoke, there is a chance that those white hairs could turn into red hairs, and so we just have to wait and see. So we're no closer than we were half a year ago when we last checked up on the cows, but it takes patience, and we have lots of patience. We've been waiting 2,000 years. We'll wait a little bit longer till we get a perfectly red heifer so that we can proceed with preparing the ashes and arriving at a situation where we can actually achieve purity, tahara, purity of the highest level, the level that's needed in order to do the service in the Holy Temple and for the pilgrims to actually arrive and bring their offerings. We're coming very close to Passover, and of course on Passover everyone in Israel is intended to bring a lamb for the Passover offering and to actually come with the lamb into the temple courtyards, and for that we need the red heifer in order to achieve the temple purity that is necessary. So once again, Yitzhak Reuven from the Temple Institute here with our red heifers. We'll keep you updated. Thank you so much. Bye-bye.
هذا التقرير كان بتاريخ 3/3/2021 بعده بسنة. هناك تقرير جديد لهذه السنة 2022، رجاء اعرضوا لنا الفيديو. سؤال يطرح نفسه: هل يهتم مراجع النجف بإمام زمانهم مثلما يهتم هؤلاء اليهود بهذه البقرة الحمراء؟ الجواب قطعا لا ولا ولا. هذا هو الواقع الشيعي المهزل. لا أريد أن أعلق كثيرا على هذه النقطة، فلطالما تحدثت عنها. لازلت أتحدث عن كواليس مسرح إسرائيل. نفتالي بنت بتاريخ 8/12/2019 لم يكن في ذلك الوقت رئيسا للوزراء، كان يتحدث في مؤتمر لصحيفة إسرائيلية معروفة شهيرة، ماكار ريشان، يحدثنا عن خوفه من سقوط إسرائيل، من تمزق إسرائيل، من نهاية إسرائيل. نشاهد ونستمع.
אנחנו בתוך העשור השמיני של מדינת ישראל. בכל תולדותינו היו לנו פעמיים מדינות כאן בארץ ישראל, בבית ראשון ובבית שני. מעולם עם ישראל לא הצליח לצלוח את העשור השמיני כמדינה ריבונית ומאוחדת. לא בבית ראשון, שאחרי 80 שנה התפלגנו לשתי ממלכות ואיבדנו אחר כך.
حديثه عن البيتين، مراده من البيت الأول بيت داود وسليمان، حيث تأسست الدولة اليهودية الأولى. قبل أن تكمل عقدها الثامن تمزقت وحدثت الخلافات فيما بين حكامها، وكذلك الدولة الثانية التي عبر عنها بالبيت الثاني، إنها دولة الحشمونائيم، وهي الدولة اليهودية الثانية، الدولة الحشمونية الحشمونائيم التي أسسها سمعان المكابي. هذه الدولة أيضا اختلف حكامها حتى صار الرومان شركاء في إدارتها، والتي استمرت إلى زمان ولادة المسيح. أنا لا أريد أن أحدثكم عن تاريخ الدول اليهودية، لكن هذا من الأمور المعروفة والثابتة في الثقافة الدينية اليهودية، من أن الدولة الأولى لم تكمل 80 عاما، وكذلك الدولة الثانية لم تكمل 80 عاما، وتسرب إليها الاختلاف والتشقق والانشطار، وبعد ذلك السقوط والنهاية. هذا الأمر تحدث عنه أستاذ جامعي ومفكر يهودي ديفيد باسج في كتابه السقوط الخامس. رجاء اعرضوا لنا صورة كتابه بالنسخة العبرية. هذا هو كتاب المفكر اليهودي الإسرائيلي ديفيد باسج، السقوط الخامس، هذه النسخة العبرية الأصلية. واعرضوا لنا النسخة الإنجليزية المترجمة، هذه النسخة الإنجليزية المترجمة، وعبر قناة هنا 11، إنها قناة إسرائيلية، مع الإعلامي الإسرائيلي أسان ليبرمان يتحدث لنا في هذا الفيديو ديفيد باسج عن هذا الموضوع.
הרבה מאוד ישויות מדיניות ולאומיות קמו באותו מבנה כמו שקמה מדינת ישראל. ומה שקורה להם לאחר 3 או 4 דורות, הם מתחילים, 3-4 דורות, הם מתחילים להתפרק. וההתפרקות הזו מתחילה ברצח של מנהיגים ואחר כך מלחמת אזרחים. והיא מתפרקת משום שהמאחד בין הקבוצות שהקימו את המדינה מתחיל להתפורר. כי בדרך כלל המדינות הללו מוקמות על ידי מה שאנחנו קוראים לו ברית גורל. זה איזשהו גורל שמאחד אותם יחד. הם שמים בצד איך הם היו רוצים לראות את הישות הזו הלאומית בעתיד. קודם כל בונים את הבית, אבל הבית בלי התוכן, בלי המשמעות שלו, הוא מתחיל להתפורר.
כאן هذا الحديث في 29/5/2021. هو يتحدث في كتابه عن أن المشكلة في إسرائيل ستبدأ 2041. الكلام له تفصيل لا أستطيع أن أدخل في بيان كل صغيرة وكبيرة، البرنامج محدود، موضوعه مشخص لديكم، نشرة أخبار القمر، إنها لقطات من هنا ومن هناك إيهود باراك الذي كان رئيسا للوزراء في إسرائيل في سنوات سابقة، ماذا يقول وماذا يعتقد؟ القناة التاسعة قناة تركية، وعبر برنامج رأي نشاهد ونستمع.
على ذكر هذا الأمر، كانت هناك تدوينة وتغريدة لافتة للنظر لإيهود باراك رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، يتحدث فيها عن تخوفات كبيرة لديه من زوال إسرائيل في العقد الثامن من عمر هذا الاحتلال. كيف ترى هذه التغريدة والتي لاقت تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا؟
أنا أرى أن هذا يعني أنهم على اطلاع، أنهم يدرسون التاريخ جيدا، أنهم يعلمون ومطلعون حتى على المصادر الإسلامية التي تنبئ بزوال دولة إسرائيل، التي تنبئ بنهاية بني إسرائيل، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى الموجود في كتابه سبحانه وتعالى. يتابعون جيدا تصريحات حتى العلماء الذين استنبطون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السيرة النبوية العلامات التي تبشر بزوالهم، وهذا يقينا حتما سوف يقع.
وإلى قناة الميادين الحديث عن الموضوع نفسه.
مأزق داخلي كبير تعيشه إسرائيل، وصل إلى حد تحذير رئيس وزرائها الأسبق إيهود باراك من أن الانقسام الداخلي هو التهديد الحقيقي لوجود الكيان. لعنة العقد الثامن قد تصيب إسرائيل، مخاوف عبر عنها باراك لصحيفة يديعوت أحرانوت، مؤكدا للصحيفة أنه لا عمليات المقاومة ولا برنامج الصواريخ الدقيقة لحزب الله ولا التهديد النووي الإيراني تمثل تهديدا وجوديا لإسرائيل، بل هناك فقط تهديد واحد يمكن أن يصبح وجوديا، هو الأزمة والشرخ الداخلي والكراهية المتزايدة بين اليهود بحسب تعبيره. باراك استند إلى تعدد عوامل التفكك الداخلي في إسرائيل وعمقها، مشيرا إلى وجود تحريض داخلي يتفاقم كل سنة في ظل حلف بين من سماهم قادة الإرهاب في حركة حماس والمتطرفين الإسرائيليين كإتمار بن غفير، عبر تدمير ثقة الإسرائيليين بالمؤسسات الرسمية، وذلك بهدف تحويل الصراع إلى حرب دينية مع الفلسطينيين، مشيرا إلى أن المتطرفين اليهود يهرعون للرقص على الدماء بدلا من دعم الجهات الأمنية الإسرائيلية. يأتي ذلك فيما بلغ التحريض والتهديد بالقتل أوجهما في إسرائيل وربما من دون رجعة، فلا مؤشرات على عودة الاستقرار الاجتماعي السياسي إلى الكيان، وهو ما أشار إليه باراك محذرا من حرب أهلية في ظل التهديدات لحياة رئيس الوزراء الحالي وعائلته، مذكرا باغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين وما سبقها من حالة انقسام. سبق باراك في تفكيره هذا الكثير من المفكرين الصهاينة الذين أكدوا أن فرص وقوع الحرب الأهلية قائمة، سيناريوهات باتت تؤرق الكثير من الساسة والمفكرين اليهود وحلفائهم، وهم يأملون أن تتمكن إسرائيل من اجتياز حاجز 80 عاما.
الحديث هو عبر الجزيرة القطرية.
إن شاء الله يزول هذا الكيان ويزول هذا الاحتلال ويبقى الإسلام وتبقى الأمة المسلمة ويعود القدس والأقصى.
أعتقد أن صورة باتت واضحة لديكم من خلال ما نقلته لكم مما يجري على خشبة المسرح في إسرائيل وكذا في الكواليس. ومن إسرائيل وحديثها إلى لندن، إلى المدينة التي يأتيكم هذا البث المباشر منها، وإلى الفيلم السينمائي الشيعي The Lady of Heaven، سيدة الجنة، إنها فاطمة، إنها أم الحسن والحسين صلوات الله عليها وعلى آلها الأطيبين الأطهرين. الفيلم الشيعي السينمائي الذي لأول مرة يعرض على شاشات السينما في المملكة المتحدة، نشاهد الإعلان أولا.
The world is in shock as a group of terrorists has taken control of large areas of Syria and Iraq.
The world can be a cruel and dangerous place. Remember, even if you're afraid, be strong. Your loving mother, Fatima.
Did your mother ever tell you the story of the Lady of Heaven?
She was very special.
Daughter to the Prophet Muhammad.
My time is near. And afterwards, my lovely Fatima, you will face many trials.
With my father no longer here to lead us, evil is with those who will extinguish the light of truth.
You're gonna let a woman tell us what to do?
We will burn her out!
God will judge all of you. This world has become a breeding ground of violence. Shadow will be cast across many generations to come.
It said some people are so full of faith. They give strength to everyone around them.
The greatest thing in this life and the hereafter is the spreading of peace in the world.
Lady Fatima's goodness inspired people to stand up, no matter what the cost. Her legacy lives on.
وإلى بي بي سي العربي، تقرير عن فيلم سيدة الجنة.
فور وفاة نبي الإسلام محمد بدأت الانقسامات في الأمة الإسلامية حول خلافة الرسول، ونشبت على إثرها حروب امتدت لعقود بين سلالة الرسول وأصحابه. القصة عمرها 1400 سنة، لكنها قسمت المسلمين إلى أهل السنة والجماعة وإلى إتباع طوائف شتى، أكبرها الشيعة الذين يتبعون آل البيت ويحيون ذكرى أحداث تاريخية بطقوس معينة. قلما تجد فيلما سينمائيا يتحدث عن هذا الانقسام باستحضار سرديات التاريخ، فالموضوع شائك ومختلف عليه. لكن فيلما سينمائيا بأبطال إنجليز تحدث عن تلك الخلافات من وجهة نظر شيعية. الفيلم بعنوان سيدة الجنة يتناول قصة السيدة فاطمة ابنة نبي الإسلام، ويعرض في دور السينما في بريطانيا. هذا هو الفيديو الترويجي. The world can be a cruel and dangerous place. Remember, even if you're afraid, be strong. Your loving mother, Fatima. Did your mother ever tell you the story of the Lady of Heaven? مؤلف الفيلم هو ياسر الحبيب، رجل دين شيعي كويتي متشدد يعيش في بريطانيا. أسقطت جنسيته الكويتية بتهمة زعزعة الأمن القومي، ولديه قناة تدعى فدك يبث فيها آراءه السياسية والدينية. الفيلم أزعج كثيرا من المسلمين في بريطانيا منذ اليوم الأول لعرضه، فتظاهر البعض أمام دور السينما رافضين عرضه.
لبيك يا رسول الله،
بعد ردود الفعل اعتبر الفيلم مسيئا للنبي محمد وابنته فاطمة، فألغت شبكة سيني وورد عرض الفيلم وقالت: نظرا للحوادث الأخيرة المتعلقة بالعرض، قررنا إلغاء العروض المقبلة للفيلم على مستوى البلاد لضمان سلامة طاقمنا وزبائننا، خصوصا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. بعد أن ألغت سيني وورد عروض الفيلم، علقت السيدة كلير فوكس عضو مجلس اللوردات في بريطانيا بالقول إن ثقافة إلغاء الآخر بدأت تنتشر بشكل واسع، وهذا مدمر للفنون وخطر على حرية التعبير. الجدل حول الفيلم انتقل إلى تويتر أيضا. من بعض التعليقات، ياسر الزعاتر يقول: أمس أعلنت شبكة بريطانية لدور السينما إلغاء عرض فيلم سيدة الجنة بعد تظاهرات لمسلمين. فيلم عن السيدة فاطمة كتبه وموله متطرف شيعي ياسر الحبيب. كسر ضلع الزهراء أسطورة تهين سيدنا علي، ورفضها السيد فضل الله وسواه. الفيلم منجم حقد مذهبي ويشوه الإسلام ونبيه وتاريخه أيضا. تغريدة من عمر العراقي يقول: فيلم سيدة الجنة الذي أنتجه ياسر الحبيب راويا حقيقة ما حدث لفاطمة بنت محمد بمعتقده من حرق دارها وكسر ضلعها، الإنتاج بجودة عالية لكن تقييمه منخفض. مالك شليبات هو منتج الفيلم، غرد بالقول: بينما أختلف بشدة مع ما يؤيده هؤلاء المتظاهرون موت حرية التعبير، أشكرهم من صميم القلب على الدعاية المجانية، نشهد بالفعل تدفقا مطلقا من الجمهور الجديد الذين لم يسمعوا بفيلمنا من قبل. علي الخالدي يقول: هم يمنعون أفلام في بلدانهم لأسباب سخيفة ومتطرفة مثل فيلم دكتور سترينج الأخير، وأيضا أفلام الممثلة غال غادوت فقط بسبب جنسيتها يتم منع أفلامها في بلدانهم العربية، أسباب سخيفة ومضحكة. شاهناس تقول: ما أحب أقول هذا يعتبر موالي وهذا لا، لأن هالشي مو شغلي، لكن الشيعة المعارضين فيلم سيدة الجنة تحضرون مجالس الليالي الفاطمية، تلعنون أعداء آل محمد، ليش زعلانين أنه قضية هجوم الدار بتصير بالعلن؟ مظلومية الزهراء والمحسن عليهم السلام حق لابد الكل يعرفه. الشيخ ياسر الحبيب رد على تلك التظاهرات والدعوة إلى إلغاء الفيلم بتغريدة يقول فيها: نصيحتنا للبكرية، يقصد بالبكرية أهل السنة، نصيحتنا بالبكرية أن يكونوا من تلك الفئة التي تحافظ على أدب الخصام، انتقد، ناقش، لا بأس، أما أنك تنزل إلى مستوى الهمجية كما فعل هؤلاء بالنزول إلى الشارع والتظاهر فلن تصل إلى نتيجة، بل إنكم تعملون أفضل دعاية لفيلم سيدة الجنة. صحيح أن سيني وورد ألغت عرض الفيلم إلا أنه ما زال يعرض في دور سينما أخرى وهي سلسلة فيو في بريطانيا.
نحن لا نستغرب من تظاهرات واعتراضات أبناء قتلة فاطمة، إنهم أبناء السقيفة، لا نستغرب من هذا أبدا. أعرضوا لنا جانبا من تظاهرات واعتراضات أبناء السقيفة. يحتاج الأمر إلى تعليق طويل. هؤلاء هم أبناء قتلة فاطمة، هم أحرار فيما يعتقدون ونحن أحرار فيما نعتقد، لهم دينهم ولنا ديننا. ولا نستغرب أيضا من أبناء سقيفة بني طوسي، سقيفة بني سيستاني، تلك التظاهرات إنها تظاهرات سقيفة بني ساعدة. وهذا الحديث الذي سأعرضه لكم حديث سقيفة بني طوسي، بني نجف، بني مرجعية، بني خوئي، بني سيستاني. رجاء اعرضوا لنا المقطع الأول من كلمة صهر السيستاني ووكيله العام في الغرب مرتضى الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد، وعلى آله الغر الهداة الميامين وصحابته المتقين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. السلام عليكم أيها العلماء والمؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أقف بين يديكم في هذا التجمع الإيماني الذي يتصدره علماء الفريقين، وبحمد الله بقلوب صافية ونيات نقية لا يريدون من اجتماعهم هذا إلا الإعلان عن وحدة الكلمة.
إلا الإعلان عن وحدة الكلمة في خذلان فاطمة وفي الدفاع عن قتلتها. وحدة كلمتهم هي هذه، وحدة كلمة السيستانيين مع أبناء قتلة فاطمة هي هذه. هذه الحقيقة الواضحة والبينة. رجاء اعرضوا لنا مقطعا آخر من كلمة المرجعية السيستانية على لسان مرتضى الكشميري.
فلذلك أيها الأحبة، أيها العلماء، أيها الأخوة، أيها المؤمنون، أيها المسلمون في كل العالم، نحن نستنكر أشد الاستنكار على ما يعرض في هذا الفيلم وفي غيره. وهذه كلمتنا في هذا الحضور وفي غير هذا الحضور. إجماع علمائنا أن هؤلاء الشواذ لا يمثلون المسلمين، لا يمثلون التشيع، يمثلون أنفسهم، يمثلون أسيادهم، يمثلون من يمولهم. هؤلاء يمولون في سبيل إيجاد الفرقة. الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هؤلاء يريدون تفرق ما بين المسلمين، ونحن لا نرضى بذلك ولا يرضى بها علماء، بل لا يرضاها الله ولا رسوله ولا الأئمة الأطهار ولا علماؤنا ولا مراجعنا ولا أمتنا المعتدلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من طيح الله حظك وحظ مرجعيتك، وطيح الله حظ هذا التشيع اللي تتحدث عنه، أي تشيع هذا؟ أدري هو الفيلم شنو بي، سخم الله وجهك، الفيلم ما بيه شيء، ظلامة فاطمة وانتهينا. هذه قضية بديهية في ثقافة العترة الطاهرة. أنا أختلف مع المنهج الشيرازي اختلافا كاملا، وأختلف مع ياسر الحبيب، لأنه جزء من التكوين الشيرازي، ولكن القضية هنا عن فاطمة. هذه نصرة لفاطمة، هذه ما هي بنصرة للشيرازيين ولا بنصرة لياسر الحبيب ولا لأي شخص آخر. ياسر الحبيب هنا نصر فاطمة، الشيرازيون هنا نصروا فاطمة. يجب علينا جميعا أن ننصر فاطمة. قضية الاختلافات وقضية الآراء والتشعبات في المعتقدات هذا أمر له مجاله، أما نصرة فاطمة فهذا أمر لا يتخلف عنه شيعي. نعم إذا كان من شيعة السيستاني ومن شيعة الخوئي ومن شيعة الطوسي يتخلفون عن نصرتها. هذه هدية للسيستاني، رجاء اعرضوا لنا ماذا يردده النواصب المتظاهرون وهم يعلنون كفر الشيعة. هذا المقطع هدية للسيستاني. وسأعرض لكم مقطعا من فضيحة السيستاني والكشميري في مؤسسة الكوثر في هولندا في مدينة لاهاي. تحدثت عن هذا الموضوع في برامج سابقة، أريد أن أذكر الذين كانوا يعترضون، دفاعكم عن هؤلاء هو الذي يؤدي إلى هذه النتائج، أن تقف المرجعية السيستانية البترية الضالة الفاسدة كي تدافع عن قتلة فاطمة. ألا لعنة على هذه المرجعية، ألا لعنة على هذه الحوزة، على حوزة النجف، على حوزة الطوسي، على هذا المنهج القذر. رجاء اعرضوا لنا مقطعا مما يفعلونه هؤلاء السيستانيون في مؤسسة الكوثر، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في اليافطة التي نسوا أن يرفعوها. كانت الأيام أيام شهادة فاطمة وهم يؤجرون المؤسسة للحفلات الماجنة والراقصة، فبقيت هذه اليافطة السوداء التي نقش عليها يا زهراء موجودة في وسط ذلك الحفل الراقص الماجن. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. الذي يفعل هذا يفعل ما فعله في موقفه من فيلم سيدة الجنة، وهذا مثال من الأمثلة، وإلا فالحكاية طويلة مع هؤلاء البتريين الأنذال. الحكاية طويلة طويلة جدا، يمكنكم أن تستكشفوا وتكتشفوا تفاصيلها من برامجي الكثيرة المطولة ومن الوثائق الهائلة التي قدمتها في تلك البرامج. تابعوا هذه الشاشة وعودوا إلى مواقعنا الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية. من هراء هؤلاء وضلالهم إلى مدينة يزد، إنهم فتية الخراسانيين وفتيات الخراسانيين. سلام فرماندا.
آش بیافته من برات ریاض می کنم، مجل غدن خوشی کرد مثل گیزا کوچه کار تمام می کنم مجل غدن خوشی کرد از صفه سی صد و سی زهتا به سلام می کنم مجل کم سنم
سؤالان من النجف والجواب سيكون من هنا من لندن. السؤال الأول: ما هو تكليف الشيعة حاليا إزاء إمام زمانهم؟ السؤال الثاني: عذاب القبر ماذا يجب أن نعرف عنه؟ سأجيب على هذين السؤالين في حلقة يوم غد وما بعدها. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة فاطمة والبراءة من قتلتها وممن يناصر قتلتها والراضين بقتلها. لعن الله ظالميك يا فاطمة، لعن الله قاتليك يا فاطمة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.